الوجه الثاني أن المخيل حامل البطاقة
العميل
لا يبرأ من الدين بمجرد الحوالة. في الحوالة الشرعية هذا زيد يريد من عمر 1000 ريال وبكر يريد منها 1000 ريال، فزيد حول بكرا على عمر يبرأ. هنا في مسألة البطاقة المحرم لا يبرأ، هو الآن أحال التاجر على البيت لكنه لا تبرأ ذمته في الحوالة، ذمته لا تزال مشكولة. فنقول بأن هذا التقييد هذا غير صحيح. القول الثالث والأخير أن مصدر البطاقة الذي هو البنك ضامن لحاملها. نعم، القول الثالث الأخير أن مصدر البطاقة الذي هو البنك ضامن لحاملها، لأن مقتضى الضمان وجوب الدين في ذمة الضامن والمضمون عنه، يعني في ذمة الضامن والمضمون عنه، ذمة الضامن الذي هو حامل البطاقة، المضمون عنه هو البنك. لكن في البطاقات المضمون عنه في ذمة نقول القول الثالث أن مصدر البطاقة الذي هو البنك ضامن لحاملها، لأن مقتضى الضمان وجوب الدين في ذمة الضامن الذي هو البنك، وفي ذمة المضمون عنه الذي هو العميل. لكن هنا الضامن قال اشترط الضامن أن قابل البطاقة التاجر لا يطالب المضمون عنه الذي هو العميل، وإنما يطالبه هو، وهذا التقرير هو الأقرب، أنه خرج على أنه حق ضمان. يقول الأقرب في هذا تقرير الفقه لعملية الشراء أنه حق ضمان. فالبنك ضامن للعميل، البنك ضامن للعميل، لأن مقتضى الضمان وجوب الدين في ذمة الضامن الذي هو البنك والمضمون عنه الذي هو العميل. لكن هنا اشترط الضامن الذي هو البنك اشترط على قابل البطاقة الذي هو التاجر ألا يطالب المضمون عنه الذي هو العميل، وإنما يطالبه هو، وهذا القول هو الأقرب. هذه الحالة الأولى من التكليف الفقهي لعمليه الشراء إذا كان قابل البطاقة متعاملا مع حامل البطاقة، يعني البنك واحد كما تقدم، قابل البطاقة متعامل مع مصدر البطاقة، التاجر يتعامل مع البنك الذي أصدر البطاقة. وتلخص لنا أن التكييف الفقهي لعملية الشراء إذا كان قابلها متعاملا مع مصدرها أنه من قبيل الضمان، حق الضمان. الحالة الثانية أن ألا يكون قابل البطاقة الذي هو التاجر متعاملا مع مصدرها. التاجر له بنك ومصدر البطاقة بنك آخر، تاجر مثلا يتعامل مع الأهل، مصدر البطاقة هو الراجحي، فهنا قابل البطاقة ليس متعاملا مع مصدرها وإنما يتعامل مع بنك آخر. نقول هذه عبارة عن أو تكييف الفقهي عبارة عن تحصيل الدين، تحصيل دين. فبنك التاجر عن بنك التاجر يتولى تحصيل الدين من البنك المصدر للبطاقة، يعني بنك التاجر يتولى تحصيل الدين من البنك المصدر للبطاقة. وهذا كما تقدم ذكرنا عليه في كتاب الشراء أنه في خلال المدة إذا اختلف البنكان في خلال مدة الأربعين بنك التاجر يرجع على بنك البنك المصدر للبطاقة ويأخذ منه إذا كان حساب العميل مغطي. أما إذا كان لا يغطي فبعد مرور المدة المضروبة المحددة فإن المنظمة العالمية في ذات تتدخل في ذلك وتقوم بالسحب من حساب البنك المصدر إلى حساب بنك التاجر. هذا فيما يتعلق بالشراء بهذه البطاقات الائتمانية. أيضا المسألة التاسعة التكليف الفقهي لعملية السحب النقدي، يعني السحب النقدي بهذه البطاقات، لأن هذه البطاقات إما تشتري بها وإما أن تسحب نقدا، وهذا تحته حالتان، يعني هذا تحته حالتان. الحالة الأولى أن يسحب حامل البطاقة من المصدر مباشرة. الحالة الأولى أن يسحب حامل البطاقة من المصدر مباشرة، يعني مثلا الراج في أضعاف فيزا، بطاقة فيزا أنت حرب للراج مباشرة، تحرب للراج مثلا قال لك تسحب 5000 ريال أو تسحب 8000 ريال إلى آخره خلال مدة كذا وكذا. هذه تكليفها واضح، تكليفها واضح، وهي أنها قرض، يعني الراج في يقرض كذا وكذا من الدراهم. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون سحب من مصدر البطاقة مباشرة، فهذه تكييفها واضح، لأنك إذا سحبت 1000 ريال أو 2000 من هذه البطاقة التي هي بطاقة فيزا فإن البنك الذي أصدرها يقرضك. الحالة الثانية أن يسحب حامل البطاقة من غير مصدرها، من غير مصدرها، مثلا معه بطاقة الراجحين يسحب من الأهل، أو معه الأهل ويسحب من الراجحين، سحب نقدا من غير مصدر هذه البطاقة، فنقول بأنها ضمان آل إلى قرض. تكييف الفقهي نقول بأنها حق ضمان آل إلى قرض، فالراجحي لما أعطاك هذه البطاقة يقول أنا أضمنه، إن أتيت إلي أقرضتك، كما تقدم في التكييف أنه إن سحب من نفس البنك، سحب من نفس البنك أنه وعد بالقرض يعود إلى قرض، إن سحب من بنك آخر، سحب بنك آخر فهذا ضمان يعود إلى قرض. فالراجع يعطيك البطاقة ويقول للبنك الآخر أنا ضامن له، أعطه وأنا أقرضه، أعطه 1000 ريال 2000 ريال وأنا أقرضه، بحيث أن بنك الأهلي يرجع الراجحي ويأخذ منه. فحصل عندنا في الحالة الثانية إذا كان السحب يعني أن يسحب حامل البطاقة من غير مصدرها، فحصل عندنا عقدان، الأول عقد قرض بين حاملها والبنك المسحوب منه، يعني إذا كان معك بطاقة الراجحي وسحبت من الأهلي، الأهلي أقرضك الآن، الأهلي أقرضك. العقد الثاني عقد ضمان، العقد الثاني عقد ضمان، كذلك بين البنوك الأعضاء تحت هذه المنظمة العالمية منظمة فيزا، فالبنوك كل واحد يضمن عميله عند البنك الآخر، فالراجحي مثلا يقول أقرض وأنا ضامن، أنت إذا ذهبت إلى قضاء الأهلي وسحبت منه هذا قرض، هذا عقد. العقد الثاني الضمان، الراجحي ضامن لك عند الأهلي. المسألة العاشرة، المسألة العاشرة وهي الأحكام المؤثرة في استصدار بطاقة الائتمان، الأحكام المؤثرة في استصدار بطاقة الائتمان. تقول أولا الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة، أولا الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة. والرسوم المأخوذة من حامل البطاقة هذه أنواع الإعلامين، هذه أنواع. النوع الأول الرسوم المقطوعة، يعني النوع الأول الرسوم المقطوعة مثل رسوم الإصدار ورسوم التجديد ورسوم الإعلان، مثل رسوم الإصدار ورسوم التجديد ورسوم الاستبدال، رسوم الاستبدال. وهذه الرسوم، هذه الرسوم تشتمل على ثلاثة أمور. هذه الرسوم تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول التكاليف والنفقات الفعلية التي يتكلفها مصدر البطاقة في سبيل إصدارها. هذه الأمر الأول التكاليف والنفقات الفعلية التي يتكبدها مصدر البطاقة في سبيل إصدارها. فمثلا البنك يأخذ منك مثلا 200 ريال، 300 ريال إلى آخره، مثلا الفضية 200 ريال، الذهبية 300 ريال إلى آخره. هناك تكاليف على البنك، فيما يتعلق بالموظفين، فيما يتعلق بالبطاقات، قيمة البطاقات إلى آخره. هناك تكاليف، هذا النوع الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني المبلغ الذي يؤخذ مقابل الضمان، المبلغ الذي يؤخذ مقابل الضمان، وهذا ستأتي الإشارة إليه. الأمر الثالث أجور الخدمات والمنافع التي يحصل عليها حامل البطاقة. الأمر الثالث أجور الخدمات والمنافع التي يحصل عليها حامل البطاقة. أجور الخدمات والمنافع التي يحصل عليها حامل البطاقة، لا شك أن هناك منافع، مثلا الصراف الآلي اللي في الشوارع يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى تأجير محل، صناعة الأوراق، الخطوط الهاتفية إلى آخره. هذه الرسوم المقطوعة. حكم هذه الرسوم، حكم هذه الرسوم، نقول احنا ذكرنا ان هذه الرسوم المقطوعة تشمل ثلاث امور. الامر الاول التكاليف والنفقات الفعلية. الامر الثاني المبلغ الذي يؤخذ على الضمان. الامر الثالث اجور الخدمات والمنافع. اما الامر الاول، ثم الامر الاول وهو التكاليف والنفقات الفعلية، فيجوز للبنك أن يأخذها، أن يأخذها من العميل. يجوز للبنك أن يأخذها من العميل بشرط، يعني بشرط أو نقول بشرطين، بشرطين. الشرط الأول ألا تكون تكاليف أمور محرمة. نقول الشرط الأول ألا تكون تكاليف أمور محرمة كاحتساب الديون المعلومة. فمثلا عندما يصدر البنك البطاقة، بطاقة فيزا، يقول أعطني 200 ريال، 200 ريال أي شيء 200 ريال، قال 200 ريال أنا أحتاج إلى موظفين، أحتاج إلى قيمة البطاقات، أحتاج إلى كذا، هذه فعلية. طيب كم هذه الـ200 تعادل مثلا 20 ريال. طيب أيضا يقول لك البنك أنا عندي في السوق ديون مأذومة، أنا أقرب زيد وعمر، أحد سددت عنه، سددت عن زيد وبكر وعمر إلى آخره، هل شخص فيهم مثلا 50 شخص ما سدد، هذه ديون مأذومة. الذين يشترون البطاقات أحسب عليهم هذه الديون المأذومة. أنا مثلا عندي مثلا مجموعة من الناس سحبوا وما سددوا وما فقط أرسلتهم، أو مثلا اشتروا إلى آخره ولم تغطي أرسلتهم، فيقوم بحساب عندما يصدر البطاقة مثلا قيمة 2 ريال، يحسب مثلا من قيمة النفقات الفعلية، يحسب الديون المعلومة التي قام بتسديدها هو. يقول هذا أمر محرم ولا يجوز، هذا أمر محرم شرعا ولا يجوز، فلا تزر وازرة وزر أخرى. أو مثلا احتساب قصة التأمين التجاري الممنوح لحامل البطاقة، يعني حامل البطاقة قد يكون أيضا عليه تأمين إلى آخره، فيقوم باحتسابه، نقول هذا محرم. فنقول بالنسبة لهذه الرسوم المقطوعة تحسب التكاليف، يعني تحسب التكاليف، كم التكاليف؟ أنت خسر 200 ريال أيها البنك، كم تحتاج التكاليف لتعديل إصدار البطاقة، الموظفين، قيمة البطاقة إلى آخره؟ قال مثلا نحتاج إلى 50 ريال أو 30 ريال. احتساب التكاليف المحرمة شرعا نقول هذه لا يجوز. هذا الشرط الأول. الشرط الأول ألا تكون تكاليف محرمة شرعا كما قلنا كاحتساب الديون المعلومة أو ما يتعلق بالتأمين. الثاني أن يتم تقدير هذه التكاليف بدقة وعدل، أن يتم تقدير لئلا يغلب العميل. ما يتعلق بأجور الخدمات أيضا نقول لا بأس يأخذ أجور الخدمات. مثلا الصراف الآلي في السوق يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى تأجير محل، ما يتعلق بالهاتف إلى آخره، ما يتعلق بالخدمات والمنافع له أن يأخذها. الأمر الثالث ما يؤخذ مقابل الضمان، نقول هذا لا يجب أن يأخذه، لأن الأجرة مقابل الضمان هذه محرمة. فمثلا عندنا الآن عندنا أعطاك البطاقة ب200 ريال، نقول ايش تأخذ منها؟ قال بعض التكاليف تساوي 50 ريال، هذا جائز. أعطاك أجور الخدمات تساوي 50 ريال، نقول لا بس تعطي 100 ريال، أنا بأخذها مقابل الضمان، لأني أنا ضمنته، أنا هذا العميل أنا ضامن له، يذهب ويشتري، يذهب ويأخذ يسحب سحب نقدي من بنوك أخرى، أنا ضامن له. نقول هنا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، أخذ الأجر على الضمان هذا لا يجوز. وعلى هذا لا بد أن تكون هذه القيمة التي يأخذها البنك، يعني قيمة هذه البطاقة لا بد أن تكون مساوية أي شيء لقيمة التكاليف والخدمات فقط. أما ما يتعلق بالضمان فإن هذا غير جائز. وهذا هو الذي جعل الآن بعض المعاصرين بعض الباحثين يحرم مثل هذه البطاقات، لأنه يقول إن البنك الآن يأخذ من سيريال، يأخذ من لو حسبنا خدمات البنك والتكاليف الفعلية إلى آخره نجد أنها تستغرق مثلا 100 ريال، الزائد هذا يكون مقابل الضمان فحكم عليها في التحريم. طيب هذا النوع الأول من الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة وهي الرسوم المقطوعة. النوع الثاني من الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة رسوم السحب النقدي. عندما تأخذ فيزا وتسحب من الراجحي كل عملية يأخذ عليك 36 ريال، حكم هذه الرسوم يعني كل عملية الآن تسحب منه يأخذ من 36 ريال. بالنسبة للرسوم المقطوعة تبين أنه يجوز للبنك أن يأخذ مقدار التكاليف الفعلية وجور خدمات، أما ما يتعلق بالضمان فإن هذا غير جائز. النوع الثاني من الرسوم المقطوعة من حامل البطاقة العميل لا يتعلق برسوم السحب النقدي. والسحب النقدي هذا قد يكون مقطوعا مثلا 36 ريال 35 ريال وكان في القبل 18 ريال ثم بعد ذلك إلى آخره إلى أن وصل الآن 36 ريال، قد يكون مقطوعا وقد يكون مئويا حسب ما تسحب، يعني فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كان هذا السحب إن كان هذا المال الذي أخذ منك البنك الآن ذهبت إليه وسحبت وأخذ عليك على هذه السحبة 36، فقال هذا في تفصيل، إن كانت هذه 36 مقابل التكاليف الفعلية، التكاليف الفعلية كما قلنا من أجور الخدمات واستصدار البطاقة والموظفين إلى آخره وخط الهاتف إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به، يعني إذا كانت ذلك مقابل التكاليف الفعلية فإن هذا جائز ولا بأس به، لأنها ليست من المحرمة من المنفعة المحرمة في الفرض، وبشرط أن تحتسب هذه التكاليف بدقة. الثاني أن تكون أزيد من التكاليف الفعلية، مثل التكاليف الفعلية لهذه السحبة تساوي 20 ريال فهو يأخذ زيادة 16 ريال، يكون هذا من قبيل ماذا؟ الفرض الذي جرى نفعا. يعني كما قلنا إذا سحب بهذه الفيزا انهرنا التكييف الفقهي للسحب، التكييف الفقهي لسحب النقد هذا أنه فرض. فإذا سحبت الآن أنت نراجعي وقال على 36 ريال، ننظر إلى 36 هذه، هو الآن أقربك، ننظر إلى 36، فإذا كانت هذه 36 مقابل التكاليف الفعلية وأجور الخدمات فهذه جائزة ولا بأس به، وإن كانت أزيد من ذلك فهذا دخل في ماذا؟ القرض الذي جرى نفعا فتكون محرمة، تكون محرمة. وهذا هو الذي كما أسلفت وجعل الآن بعض الباحثين محرم من هذه الأشياء، يقول لأن هذه الآن قرض جرى نفعا هذا 36 ريال ما يأخذ ما يكلم هذه ما تكلم، يعني كل سحبة هذه كم الذي يسحبون؟ فيقول لك ما يكلف، فيكون هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا. أيضا هذه الرسوم التي تؤخذ من حامل البطاقة العميل. طيب بقينا النوع الثاني من الرسوم التي تؤخذ من قابل البطاقة التاجر، أيضا هناك البنك يأخذ رسوم من قابل البطاقة الذي هو التاجر، ما حكم هذه الرسوم التي يأخذها؟ وقد سبق أن أشرنا أن البنك يتفق مع التاجر أن كل عملية شراء لي مثلا 1% أو لي 2%، وقد يكون مبلغ مقطوع لريالات إلى آخره، ما حكم هذه الرسوم؟ نقول هذه الرسوم تنقسم إلى قسمين، يعني الرسوم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الرسوم المقطوعة، والقسم الأول الرسوم المقطوعة، فيأخذ على التاجر رسم مقطوع مثلا في السنة كذا وكذا، هذه الرسوم يعني هذا التاجر الذي عنده هذه الآلة يأخذ منها البنك في السنة كذا وكذا، هذا الرسوم المقطوعة يعني مقابل خط الهاتف وأجور نقاط البيع وأجهزته، فهذه نقول بأنها لا بأس بها، يعني هذه الرسوم المقطوعة مقابل خط الهاتف، يعني إذا كانت مقابل الخدمات خط الهاتف وأجور نقاط البيع وأجهزته سنقول هذه لا بأس بها لأنها مقابل خدمة متاحة معلومة. القسم الثاني أو النوع الثاني هو الذي أشرنا إليه، الخصم من مبلغ فاتورة، يعني البنك يقول للتاجر أي عملية شراء سأقوم بخصم كذا وكذا، سواء كان يعني 1% تتراوح النسبة غالبا ما بين 1 إلى 7%، وقد اختلف المعاصرون في تكييفها، يعني تكييف هذا التكييف الفقهي لهذا الخصم الذي يقوم به البنك، هذا البنك يخصم على التاجر 1% كل فاتورة أو 2% إلى آخره، هذه اختلفت الهيئات الشرعية في تكييفها، فبعض الهيئات الشرعية تقول إنها من قبيل الجعالة، أن هذا من قبيل الجعالة لأن البنك مصدر البطاقة يقدم خدمات لهذا التاجر كالدعاية والإعلان إلى آخره، وهذا التكييف غير صحيح، يعني هذا التكييف نقول بأنه غير صحيح لا ينطبق مع الحقيقة الموجودة، ومما يدل على عدم صحته أن البنوك أصبحت لا تقوم بالدعاية لقابل البطاقة، لا تقوم بالدعاية للتاجر وإنما تقوم بالدعاية للبطاقة نفسها. التكييف الثاني قالوا أن البنك المصدر للبطاقة يقصد هذه النسبة مقابل الضمان، لأن البنك هذا يضمن العميل، يقول للتاجر الذي معه البطاقة، يقول بع عليه بالثمن المؤجل وأنا ضامن لك، أنا أضمنه، وإذا لم يكن الحساب يغطي أنا أقرضه. فهذا يقولون بأنه مقابل الضمان، وهذا القول هو الصحيح، وعلى هذا لا يجوز أخذ مثل هذه النسبة، إذا كان في مقابل الضمان لا يجوز أخذ مثل هذه النسبة. بقي علينا مسألة واحدة ما يتعلق بحساب الجاري والحكم النهائي لبطاقات التأمين، وإن كان يعني الحكم يعني اشرح من خلال البحث، لكن بقي علينا حساب مسألة واحدة إن شاء الله نكملها غدا، وإن شاء الله عندنا غدا لعلنا نشير ولو بإجمال لما يتعلق بالتسابق النقدي الآن الموجود في البنوك عن طريق بيع المعادن وبيع الأسهم. أن يحاول إن شاء الله غدا آخر درس نلقي النظر عليها بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتكلمنا في الدرس السابق عن أغلب مسائل البطاقات، سواء كانت البطاقات الائتمانية أو بطاقات السحب الجاري، وتكلمنا فيما تقدم أو في الدرس الماضي عن كيفية الشراء بهذه البطاقات، وأن الشراء بهذه البطاقات له طرق مختلفة، وأن أشهر طرقه الطريقة الإلكترونية. وأيضا تكلمنا عن التكليف الفقهي لحق الائتمان، وذكرنا أن التكليف الفقهي لعقد الائتمان في هذه البطاقات لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات، الأمر الثاني فيما يتعلق بالسحب النقدي من غير مصدر البطاقة، والأمر الثالث فيما يتعلق بالسحب النقدي من البنك المصدر للبطاقة. ثم بعد ذلك أيضا تكلمنا عن التكليف الفقهي لعملية الشراء، وأن عملية الشراء بهذه البطاقات لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قابل البطاقة الذي هو التاجر متعاملا مع مصدرها الذي هو البنك، والحالة الثانية أن يكون قابل البطاقة الذي هو التاجر ليس متعاملا مع مصدرها. وذكرنا خلاف المعاصرين فيما يتعلق بالحالة الأولى، وهل هي من قبيل الوكالة في تحصيل الدين، أو هي من قبيل عقد الحوالة، أو هي من قبيل عقد الضمان إلى آخره. وذكرنا أن الأقرب أن مصدر البطاقة الذي هو البنك ضامن لحاملها الذي أعطاها إياه، فهو عقد ضمان، لكن في البطاقة اشترط الضامن الذي هو مصدر البطاقة البنك اشترط على قابلها الذي هو التاجر أن لا يطالب العميل المضمون عنه. وأيضا تكلمنا عن التكليف الفقهي لعملية السحب النقدي، وذكرنا بأنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون السحب النقدي من مصدر البطاقة، يعني حامل البطاقة يسحب من البنك المصدر لها،
وهذه واضحة، وأن تكليفها أنه قرض، فإذا سحبت معك بطاقة الفيزا الذهبية أو الفضية فانسحبت مثلا من الراجحي، الراجحي يقرضك حسب ما يضع لك من الشخص الائتماني. والقسم الثاني إذا كان السحب النقدي من غير مصدر بطاقة، مثلا يحمل بطاقة الراجحي لكنه يسحب من البنك الأهلي إلى آخره، فذكرنا أن هذه أن التشريع الفقهي لهذا العمل أنه اشتمل على عقدين، العقد الأول القرض، فالعميل الذي هو حامل البطاقة لما سحب من بنك الأهلي هذا عقد قرض، والعقد الثاني عقد ضمان، فالراجحي ضامن للعميل عند البنك الأهلي إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الأحكام المؤثرة في استصدار بطاقة الائتمان، وتكلمنا عن الرسوم المأخوذة، وذكرنا أن الرسوم تشتمل على أنواع، النوع الأول الرسوم المقطوعة، والنوع الثاني الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة، رسوم السحب النقدي إلى آخره، وكذلك أيضا الرسوم يعني الرسوم إما تكون مأخوذة البنك يأخذها من حامل البطاقة، قد تكون رسوم التكاليف أجور الخدمات وأجرة الضمان، وكذلك أيضا الرسوم التي يأخذها مقابل السحب النقدي من حامل البطاقة، وقد تكون هناك. وأيضا تكلمنا عن الرسوم التي يأخذها البنك من قابل البطاقة الذي هو التاجر، وذكرنا أنواع هذه الرسوم وحكم كل نوع إلى آخره. وأيضا بقي علينا مسألتان فيما يتعلق بالبطاقات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التورق المصرفي الذي يوجد الآن في كثير من البنوك. فالمسألة الحادي عشرة، حكم هذه البطاقات، الائتمانية، هذا يتضح مما سبق، فنقول تلخص لنا أن العقد في البطاقات الائتمانية على الصحيح إما أن يكون عقد ضمان وإما أن يكون عقد قرض، وأخذ الأجرة على الضمان لا تجوز، وأخذ الفائدة على القرض هذه لا تجوز. وعلى هذا ينظر في الرسوم التي يأخذها البنك، فالرسوم التي يأخذها البنك سواء كان في عقد القرض، كما لو كان العميل معه بطاقة فيزا واقترض من البنك، أخذ من البنك 1000 ريال، يجعل له مثلا إذا كانت البطاقة الفضية أو البطاقة الذهبية يجعل له كذا وكذا، تجد أن البنك يأخذ رسوم، رسوم الاستصدار، رسوم التبديل، أيضا إذا سحب في السحب النقدي هذا يأخذ عليه مبلغ 36 ريال إلى آخره، فهذا قرض. ننظر إلى تكاليف البنك، فإن كان البنك يأخذ زيادة على التكاليف التي يبذلها فهذا قرض جر نفعك. أما إن كانت هذه التكاليف 36 التي يأخذها وما يتعلق بالرسوم المقطوعة إلى قريب ما سبق أن تقلنا، فإن كانت هذه مقابل التكاليف التي يبذلها ولا يأخذ زيادة فهذا جائز ولا بأس به. أيضا بالنسبة لي قلنا بأن العقد في هذه البطاقات يتلخص إما أن يكون عقد قرض وإما أن يكون عقد منفعة. عقد الزيادة المنفعة على عقد القرض هذا قلنا بأنه غير جائز، وإن كل قرض كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جر نفعا فهو ربا. أيضا عقد الضمان، حامل البطاقة عندما يشتري من التاجر إلى آخره فإن البنك يضمنه عند التاجر، إلا بأن أخذ الأجرة على الضمان هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وعلى هذا ننظر أيضا إلى التكاليف التي يتكلفها البنك في مقابل استصدار هذه البطاقة. فإذا كان هناك تكاليف، إذا كان ما يأخذه البنك مقابل التكاليف فهذه البطاقة جائزة. وإزالة هذه التكاليف لأنها تعتبر أجرة مقابل الضمان فإن هذا غير جائز. هذا ملخص الحكم في هذه البطاقات، لأنه تبين لنا حسب التكييف الفقهي أن هذه البطاقات إما تكون أقصر وإما تكون أقصر. البنوك الربوية أيضا فيها محذور آخر، وهو أنها تشترط على حامل البطاقة أنه إذا لم يسدد بعد فترة الأجل فإن البنك يقوم بحساب فوائد ربوية عليه. البنك يضع لحامل البطاقة مدة محددة قدرها غالبا 40 يوما. إذا لم يسدد زاد 40 فإن البنك يقوم باحتساب فوائد ربوية. وسبق أن أشرنا أن البنك يستفيد من هذه الفوائد الربوية، وأن المنظمة العالمية التي ترعى هذه البطاقات كمنظمة فيزا أيضا تستفيد من هذه الفوائد الربوية. فالدخول في هذه البطاقة والتوقيع على هذا العقد هذا محرم ولا يجوز. حتى ولو قال أمين أنا سأقوم بالتسديد قبل مضي فترة الأجل، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. حتى ولو قال أنا سأقوم بالتسديد قبل مضي الأجل، لأن الدخول في العقد محرم حتى لا يجب أن تتوقع عليه، حتى ولو قلت أنني سأقوم بالتسديد قبل مضي الأجل. أيضا بقينا في المسألة الأخيرة وهي بطاقات السحب الجاري. والسحب النقدي ينقسم إلى قسمين، أو نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يكون السحب من مصدر البطاقة، هذا لا إشكال فيه. يعني أنت مثلا مثلك الآن طبقت السراط الآلي وتسحب من رصيدك، يعني من مصدر البطاقة، فنقول بأن هذا لا يجوز أن تسحب الآن من حسابك الجاري. تقوم نقول بأن هذا جائز، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. لذلك الآن البطاقة تسحب من الحساب مباشرة هذا جائز، أخذت البطاقة من الراجحي تسحب من الراجحي، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن يكون السحب من غير مصدر البطاقة. معك الآن بطاقة الراجحي تسحب من صراف الأهلي، من صراف البنك الأهلي. هذه ذكروا لها حالتين، يعني الحالة الأولى أن يقوم مصدر البطاقة كالراجحي مثلا بتحويل المبلغ إلى البنك المسحوب منه مباشرة قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه، فهذه أيضا جائزة ولا بأس به. نقول الحالة الأولى أن يقوم البنك المصدر للبطاقة بتحويل المبلغ إلى البنك الذي سيسحب منه مباشرة قبل أن يأخذه العميل، فهذا جائز ولا بأس به، لأنه من باب الوكالة، عقد وكالة، وعقد العوض على الوكالة جائز، لأن البنك المسحوب منه سيأخذ عوضا من البنك المصدر للبطاقة. فإذا كان الإنسان معه بطاقة الراجحي وذهب إلى الأهلي ثم بعد ذلك
شحن من الأهل
أدخل البطاقة
بطريقة إلكترونية. إذا كان البنك بنك الراجحي مباشرة يحول المال يسجله مباشرة بحساب الأهل بحساب الأهل قبل أن يقوم الأمير بأخذ الدراهم بطريقة إلكترونية فإن هذا جائز ولا بأس به ويكون من قبيل الوكالة يعني أن الراجحي وكل الأهل في أن يعطي الأمير حامل البطاقة أن يعطيه كذا وكذا من المال وكون الأهل يأخذ على الراجحي مثلا في العملية 4 ريالات أو 5 ريالات فإن هذا جائز ولا بأس به لأنه أخذ عوض على الوكالة وأخذ عوض على الوكالة هذا جائز ولا بأس به. الحالة الثانية أن يقوم البنك مصدر البطاقة يقوم بتحليل المبلغ المطلوب يعني الراجحي ما يقوم بتحويله فورا إلى بنك الأهلي وإنما عندما يرسل العميل البطاقة الراجحي بقرار الأهلي لكي يأخذ يقوم الراجحي بتعليق يعلق المبلغ من حساب العميل ثم بعد ذلك العميل يأخذ المبلغ من الأهلي وبعد أن يأخذ المبلغ من الأهلي بعد فترة يقوم الراجحي بتحويل هذا المبلغ المعلق إلى حساب الأهلي فهذه اختلف فيها المعاصرون فقال بعض العلماء بأنها لأن هي تكليفها الآن هي أقرب الأهلي الآن أقرب العميل هذا العميل أقربه الأهلي والراجحي ضامن للعميل عند الأهلي فقال بعض العلماء بأن هذه الدراهم التي يأخذها الأهلي من الراجحي إن كانت هي الآن أقرب إن كانت في مقابل التكاليف يعني الخط الهاتف والأوراق وغير ذلك فإن هذا غير جائز قالوا بأن هذا غير جائز وإن كانت زائدة على التكاليف التي يبذلها البنك الذي سحب منه فإن هذه جائزة وما أثبتنا يعني في حكم الآن العميل ذهب إلى سراق الراجح الأهلي وسحب منه عندما يسحب من الأهلي يقوم الراجح بتعليق المبلغ من حساب العميل يأخذ من حساب الأهلي الآن ثم بعد ذلك يقوم الراجحي بعد أن يعلق المبلغ من حساب العميل يقوم بتحويل المبلغ من حساب العميل إلى حساب البنك الذي سحب منه الأهلي عندما يأتيه العميل الذي معه بطاقة غير البطاقة التي اخترعها هو مثل الإنسان معه بطاقة الراجحي واحد من الأهلي يأخذ على كل عملية مبلغ كذا وكذا فهذه اختلف فيها المعاصرون فلاج كان انها الان جمعت قرضا وضمانا جمعت القرض لان العميل الان لما اخذ من الاهلي هذا قرض بين الراجحي والاهلي اخذ ضمان فبمجرد اختار البطاقه كما سلف لنا في التكليف الفقهي يقول الراجحي ان ذهبت الى غيره انا ضامن لك فعندما يذهب إلى الأهلي الراجحي يضمن عند الأهلي هذا قرض الآن قال بعض المعاصرين لما الآن أصبح الآن أخطر ننظر إلى المبلغ الذي سيأخذه الأهلي ينظر إن كان في مقابل التكاليف وليس فيه زيادة فإن هذا جائز ولا بأس به، لأنه سيجعل قراب في الشارع، سيكون هناك أوراق وصيانة للآلة وخط هاتف وغير ذلك. فإذا كان هذا المبلغ الذي يأخذه مقابل هذه العملية مقابل التكاليف التي بذلها فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كانت زائدة على التكاليف فيصبح من القرض الذي جرى لأن هناك أيضا من يجوز مثل هذه المعاملة مطلقا. أيضا نحن تكلمنا في هذه الحالة بأنها تشمل الضمان والقرض، هذه في إذا كان في بطاقات الائتمان، لكن في بطاقات الحساب الأجاري قلنا بأن الراجحي سيعلق المبلغ ثم بعد ذلك سيرسله أيضا إلى الأهل، فعندما يأخذ العميل المبلغ الراجحي هو ضامن ما دام أن في حسابه شيء، ضامن أن يقوم بتحويل المبلغ إلى من حساب العميل إلى حساب البنك الأهلي. أشير إلى مسألة وهي أن تكلمنا عن البطاقات الائتمانية وقلنا بأن بحال شراء السلع إلى آخره، وأنه في سلع في حال شراء السلع أو السحب من غير مصدر البطاقة يكون ضمانا، وأخذ الزيادة على التكاليف يكون من قبيل أخذ الأجرة على الضمان. وأيضا في السحب النقدي عندما تسحب كذا وكذا يأخذون عليه كذا وكذا من المال، هذا إذا كان المال مقابل التكاليف وإلا فإنه حتى من القرض الذي جرى فائدته. هذا هو الأقرب في الحكم على هذه البطاقة. بعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك الإسلامية لا يقررون هذا التخريج، يجعلون للبنك خريطة التصرف في أخذ الرسوم، ماذا ينظرون؟ ينظرون إلى شرط الربا فقط، يقولون إذا كان إن كان البنك يشترط أنك إذا لم تسدد بعد مضي يعني في البطاقة الإسلامية بطاقة سيدة، إذا كان البنك يشترط أنك إذا لم تسدد بعد مضي مدة الأجل فعليك فائدة كذا وكذا، فيقولون هذا ربا ولا يجوز. وإن كان البنك لا يشترط فإن هذا جائز ولا ينظرون إلى ما يتعلق بالرسوم وإلى آخره، وإنما يكيفونها على خلاف ما ذكرنا، لكن ما ذكرنا يعني يظهر هو الأقرب. نشير أيضا قبل أن ننتهي إلى التورق المصرفي. التورق المصرفي الآن الموجود في البنوك، الآن يوجد في البنوك التورق المصرفي عن طريق العاجل أو عن طريق بيع الأسهم، والتورق المصرفي هذا كان عليه كثير جدا، لكن لعلنا في خلال الدقائق الباقية نشير ولو بإجمال. كانت البنوك قبل عام 1421 تقريبا تقوم تورق عن طريق بيع السيارات، يعني عن طريق بيع السيارات، فالعميل إذا جاء إلى البنك يريد قرض يشترون له سيارة، قد يكون البنك مالك للسيارة وقد يكون غير مالك للسيارة، وهي ما يسمونها في المرابحة الآن بالشراء، فيذهب البنك ويشتري السيارة ثم بعد ذلك يبيعها على العميل بثمن معزل، العميل يذهب ويبيعها على غير البنك، إذا باع البنك الصعبين لكن يبيعها على غير البنك بأقل من ثمنها نقلا ويأخذ الدراهم ويستفيد منها. في عام 1421 لجأت البنوك إلى ما يسمى بالتورق المصرفي، وهي طريقة حادثة. التورق المصرفي
يقوم البنك بعملية بكل العملية، بعملية الشراء وعملية البيع. فما على العميل إلا أن يوقع على أوراق، فيجي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام في رصيده مثلا 50,000 ريال على أن يسدد للبنك أقساط قيمتها 70,000 ريال. وهذا يسمونه التورق النظري، يعني يأتي العميل إلى البنك ويوقع على أوراق، يشتري من البنك سلع، هذه السلع غالبا تكون من المعادن، وإنما اختيرت المعادن لأن المعادن هذه يجري فيها التعامل يوميا على بشكل واسع في الأسواق العالمية، فيشتري من البنك معادن ثم يقوم بتوكيل، يقوم بتوكيل البنك في بيع هذه المعادن، فيشتري من المعادن من البنك معادن 70,000، يقوم بتوكيل البنك لأن يبيعها بأقل من ثمنها نقدا، البنك سيبيعها بأقل من ثمنها نقدا مثلا 50,000، البنك يكون اشترى المعادن 50,000 وباعها على العميل 70,000، يقوم مرة أخرى البنك بعد أن يوكله العميل فيبيع هذه المعادن 50,000 ويضعها في حساب العميل على أن يسدد له العميل 70,000. هذا ما يسمى في التصرف أو التورق المصرفي، يعني التورق المصرفي وتعريفه كما ذكر بعض الإقتصاديين بأنه قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري، قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل ثم ينوب عن المشتري الذي هو المتورق ببيع السلعة نقدا لطرف آخر، فيسلم الثمن النقدي للمتورق على أن يسدد للبنك أكثر من هذا الثمن مؤجلا على أقساط. الآن الذي يوجد في البنوك قسمان من السلع، القسم الأول المعادن ما يسمى بالمعادن، والصنف الثاني الأسهم، الصنف الثاني الأسهم، وأول من بدأ بهذه العملية هو البنك الأهلي بما يسمى بتنشير الأهلي عام 1421، ثم بعد ذلك تطاولت البنوك بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة طريقة سهلة في كسب البنك، وأيضا طريقة سهلة في حصول العميل على النقد. فجاء البنك العربي، البنك العربي الوطني بما يسمى بالتورق المبارك، ايضا البنك البريطاني السعودي بما يسمى بعملية مال، البنك السعودي الامريكي بما يسمى بشاملة، كذلك ايضا بقية البنوك يسمونها تيسير او التورق المبارك او التورق الخير الى اخره. وصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي، يعني انا اشق بها لكن نذكرها كما في نشرات البنوك، يقوم المصرف بشراء السلع، يقوم المصرف بشراء السلع، وغالبا تكون هذه السلع من المعادن، الزنك، الميتل، الصفيح، النحاس الى اخره، بقدر ما يحتاجه العملاء كل اسبوع. وانما كانت اختيار لهذه المعادن لان هذه المعادن من المعادن الاساسيه التي يجري فيها التعامل يوميا عالميا، يتقدم العميل الى المصرف بطلب شراء معدن كذا وكذا صفته كذا وكذا، وإنما كان الشراء عن طريق الوصف، لأن الغالب أن هذه المعادن تكون في الخارج، تكون مثلا في دولة البحرين، تكون مثلا في بريطانيا إلى آخره، تكون في الخارج، فيتقدم العميل إلى المصرف
بطلب شراء معدن صفته كذا وكذا لكونه غالبا غائبا في دولة أخرى كالبحرين مثلا إلى آخره. بعد شراء العميل هذه الوحدات من المعدن يقوم العميل بتوكيل المصرف، يقوم العميل بتوكيل المصرف في قبض المعدن وبيعه له. هو الآن اشترى منه المعدن، المصرف اشترى المعدن والعميل اشتراه منه، فيوكل المشتري العميل البائع بأن يقبض له من نفسه، ثم يوكله مرة أخرى في أن يبيع هذا المعدن على طرف ثالث. يتفق المصرف مع جهات أخرى لشراء تلك السلع كما سيأتي بيانه. المصرف يتفق مع جهات أخرى لشراء تلك السلع. أولا التورط غير المصرفي، هذا اختلف العلماء السابقون، اختلف العلماء السابقون في حكمه، عندي حكمه. والتورط غير المصرفي، التورط المعروف عند الفقهاء هو ان يشتري سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها، يشتري سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه في اقل من ثمنها نقدا. يشتري سلعه بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه في اقل من ثمنها نقدا. مثلا يشتري السياره، يشتري السياره ب50,000 ريال من زين من الناس، ثم ياخذ هذه السياره يشتريها ب50,000 ريال مؤجله لمده سنه او على اقساط، ثم بعد ذلك يأخذ هذه السيارة ويذهب بها إلى السوق ويبيعها على غير من باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا، فيبيعها مثلا ب40,000 أو ب30,000 لكي يتوسع في الثمن. هذه المسألة اختلف فيها العلم رحمه الله كثيرا، وجماهير أهل العلم على جواز هذه المعاملة. يعني الأئمة الأربعة يتفقون على جواز هذه المعاملة، وعند الحنفية والمالكية الكراهة، بل يكرهون هذه المعاملة إذا كان المتورط محتاجا للثمن، إذا كان محتاج للثمن فإنهم يكرهون هذه المعاملة. والأدلة على ذلك، الأدلة على جوازها كثيرة جدا، لكنهم نشير إلى دولة دليلين. من أدلتهم أن الأفضل في المعاملات الحل، الأفضل في المعاملات الحل، والله عز وجل قال وأحل الله البيع، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقالوا بأن التورق هذا نوع من البيع والمزايلة الداخل في عموم الآية، الداخل في عموم الآية. ومن أقوى أدلتهم قالوا بأن التجار يقصدون من معاملاتهم الحصول على النفس، يقولون التجار يقصدون من معاملاتهم التجارية الحصول على النقود بنقود أقل، يعني بنقود أقل، ويكون المبيع هو الواسطة. ولم يكن أحد بتحريم هذا البيع، تجار فتح المعرض أو فتح البقالة يقصد من ذلك، عنده الآن البقالة 50,000، يقصد من ذلك أن يحصل على 60,000 ويأتي بالإشتري السلع. لم يقل أحد بأن هذا العمل محرم، كذلك قالوا بأن التورط مثل هذا، لا يشتري سلعة فيقصد من هذه السلعة، يشتريها بثمن مؤجل ويقصد من هذه السلعة أن يحصل على نقد، فيشتري هذه السلعة بثمن مؤجل ثم يذهب ويبيعها بأقل من ثمنها نقدا ويتوسع بثمنها. قالوا هذا مثل هذا، يقول هذا مثل هذا. والذين لا يسلمون بهذه المعاملة يكون فرق بين التاجر والمتورط، المفرق بين التاجر والمتورط، قالوا التاجر يبيع لكي يربح، أما المتواجد فإنه يبيع لكي يحصل على النقد. فرق بين الأمرين، هم يشترون المتواجد على التاجر، لكن الذين لا يسلمون في هذه المعاملة يقولون فرق بين التاجر والمتورع. المتورع أهم شيء عنده أن يحصل على دراهم فقط، حتى يخسر حتى لو خسر، وإذا تجد تجد أنه يشتري السلعة الكثير هل تجاه 50-30 المهم يحصل. بخلاف التاجر فإنه يأتي بالسلع ويبيع لكي يربح، يعني يخير فرق بينهما في العقله. وهناك من قيد هذه المعاملة في الحاجة، قال إذا كان الإنسان محتاج، يعني إذا كان الإنسان محتاجا فلا بأس، فلا محتاج إلى زواج، محتاج لكي يشتري بيت، محتاج لكي يسد يدين أرهقه الغرماء إلى آخره، فإن هذا لا بأس به. أما إذا كان الإنسان يسلك هذه المعاملة لكي يتزيد من أمور الدنيا أو ثمنيات أو لكي يتزيد في التجارة، فإن هذا غير جائز. وهذا الشرط شرط الحاجة اشترطه الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله. القول الثالث نأخذه بإجمال أيضا تحريم عملية التورط، يعني تحريم عملية التورط. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وعمر بن عبد العزيز، قالوا بأن هذه المعاملة محرمة. استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، لكن نشير إلى دليل أو دليلين. قالوا أن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، قالوا بأن هذا محرم لما في ذلك من ضرر المحتاج. يعني يأتي شخص محتاج إلى دراهم تقرض 1000 ريال بالكمية، قالوا بأن هذا محرم، هذا ربا النسيئة الذي حرمه الشارح وأجمع عليه العلماء. وهذا المعنى موجود في هذه الصورة، هذه الصورة خلقتها دراهم بدراهم، محتاج يحتاج إلى هذه الدراهم، فدراهم بدراهم إلى أجل. وأيضا قاسوا هذه الصورة على بيع العينة، فالعينة إذا اشترى السلعة بثمن مؤجل ثم باعها على من باعها عليه في أقل من ثمنها نقدا، هذه العينة، فالعينة هذه محرمة. قالوا الصورة واحدة، يعني الصورة واحدة، أن حصل دراهم بدراهم بينهما سلعة، دراهم بدراهم بينهما سلعة. والتفريق بين أن العينة الذي اشترى هو البائع، وأما التورق الذي اشترى طرف ثالث كما يفرق الجمهور، قالوا هذا التفريق لا أثر له، ولهذا أنا قرأت لمجموعة من الإقتصاديين يقولون بأن نتيجة التورق هي نتيجة الربا ولا فرق. يعني في حسابات الإقتصادية يقولون بأن نتيجة التورق نتيجة الربا، ولهذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حكم على هذه المعاملة بالتورق. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه، يعني في مسألة التورق، المعنى الذي من أجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلع والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى ولا تبيح ما هو أعلى منه. يعني شيخ الإسلام جعل نتيجة التورق هي نتيجة الربا الذي حرمه الشارع، وهذا ما عليه الآن كثير من الاقتصاديين الذين يقولون في الاقتصاد الإسلامي، يقولون بأن نتيجة التورق هي نتيجة الربا تماما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول رجع فيها كثيرا وأنا حاضر، رجع فيها كثيرا وأنا حاضر لكي يخلها فيأبى. المهم يعني كثير من الاقتصاديين يرى تحريم هذه المعامله كما هو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، لكن الان عمل الناس اليوم على حل هذه المعامله، وإذا قيل أقيد بالحل فإنه لا بد أن يقيد الحل بالحاجة، لا بد أن يقيد الحل بالحاجة. فقيل في مسألة التورط المصرفي، مسألة التورط المصرفي لما حدث هذا التورط ذكرنا صورته أن البنك المصرف يقوم بعملية التورط تماما، ترتيب عملية الشراء والبيع إلى آخره. المهم دور الأمير أنه يحدد التمويل، تمويل المبلغ كم يريد فقط، ويقوم بتسديد التوزيع على أوراقه، ويجد في حسابه بعد يوم أو يومين كذا وكذا من المال على أن يكون عليه كذا وكذا من المال أكثر من مؤجل للبنك. لما حدثت هذه الصورة اختلف فيها المعاصرون، على قولين. القول الأول تحريم هذا البيع، القول الأول أن هذا البيع محرم، يستدل على ذلك بأدلة كثيرة، يعني حتى أن الإسلاميين كثير من الإسلاميين الذين استمروا في الإسلام الإسلامي كتبوا كتابات كثيرة في تحريم هذه العملية، على العملية قالوا بأنها محرمة ولا تجوز. استنوا على ذلك الأدلة، وسبق نشرت أنهم يتوسعون في التحريم حتى أنهم تصوروا غير مطلق. كثير من الإسلاميين يرى تحريم ويقول النتيجة الأولى أن موجودة فيه موجودة مثل هذا التورط. استنوا على ذلك الذين قالوا بالتحريم، استنوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا شرطان في بيع، قالوا بأن التورق المصرفي وجد فيه أكثر من شرط، ففي التورق المصرفي يشترط المشتري المتورق العميل توكيل المصرف في البيع، يشترط المشتري أن المصرف يقوم بالبيع. لو قال المصرف أن تقوم بالبيع ما أقدم على هذه العملية، فهذا شرط أن المشتري يقوم بالاشتراط على المصرف أنه هو الذي يقوم بالبيع، يتوقع عنه في بيع هذه المعدن الذي اشترى منه. أيضا يشترط عليه أن لا يفسخ الوكالة، هذا شرط ثاني. الشرط الثالث، أن شرط أن المشتري يشتري السلعة بأكثر من ثمنها مؤجل الذي اشتراها بها المصرف، يعني أن المصرف يشترط على المشتري أنك تشتري هذه السلعة بأكثر من ثمنها مؤجلا. المصرف مثلا شرى هذا الحديد ب50,000، يشترط عليها المشتريه ب70,000 مؤجل. الشرط الرابع، قال فيه شرط أن المصرف يبيعها بأقل من ثمنها نقدا، الذين قالوا بالجواز، ومنهم اللجنة الشرعية في البنك الأهلي التجاري، قالوا بأن الشرطان، اللذين نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع الحيلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وعن هذه الشروط تكون جائزة في الداخل. وأجيب عن ذلك، قالوا بأن هذا التورق المصرفي ملحق ببيع الحيلة كما سيأتي، يعني قالوا بأن التورق المصرفي ملحق ببيع الحيلة كما سيأتي. فإلحاق التورق المصرفي ببيع الحيلة أقرب من إلحاقه بالتورق الذي أجازه الفقهاء، لأن الصورة في التورق المصرفي قريبة من الصورة في الحيلة،
العيلة السلعة هي عند البايع، باع عليك السلعة بثمن مؤجل ثم اشتريتها بأقل من ثمنها نقدا، حصلت على النقد والسلعة هي عند البائع. كذلك أيضا في التورق المصرفي، المصرف يقوم بهذه العملية عند السلعة، يقوم يشتري السلعة ثم بعد ذلك يبيعها على المشتري، ثم بعد ذلك يتوقع المشتري يبيع على طرف ثالث إلى آخره، فيصبح دور العميل أنه كما أسلفنا يحدد التمويل الذي يريد ويوقع على أوراق ويأخذ الدراهم على أن تقر عليه بأكثر من ثمنها مؤجل. فقالوا إن إلحاق التورق المصرفي في بيع الحيلة الذي منعه جمهور الفقهاء أقرب من إلحاقه بالتورق الذي أجازه جمهور الفقهاء. كذلك أن المصرف هو الذي يبيع السلعة للمتورق، المصرف يقوم ببيع السلعة للمتورق بأكثر من ثمنها نقدا، فهو الذي يتولى بيعها لمن يشاء، يتولى بيعها لمن يشاء نقدا وبأقل من ثمنها. فلا فرق بين هذا وبين شراء المصرف لنفسه، لا فرق بين هذا وبين يشتري المصرف لنفسه، فإنه اشترى لنفسه فهذا هو بيع العين. فالمصرف يتولى كل شيء في التورق المصرفي، وليس المستورق سوى بيان مبنى التمويل. كذلك أيضا من الأدلة على التحريم، أو من أهم أدلتهم، أن التورق المصرفي يواجه نقص أسعار السلع. يعني الآن البنك الآن يشتري السلع، صحيح قد نقول بأن البنك مالك للسلع لأنه اشترى السلع، لكن ايش يعمل الآن البنك؟ لكي لا تنزل السلع فيتضرر العميل، الآن اشترى سلع بمليون ريال هذا الأسبوع، لأنه قدر ما سيأتيه من العملاء كذا وكذا، يقوم البنك بعد أن يشتري السلع ويتفق مع شركات أخرى على أنه سيبيعه هذه السلع بكذا وكذا، والآن اشترى السلع مليون، يتفق مع شركات أخرى على أنه سيبيع هذه السلع بمليون. هنا البنك تصرف في شيء لا يملكه، فهذا التصرف الذي ألجأه إلى ذلك لكي لا تنزل قيم هذه السلع، يكون مختصر بقيم هذه السلع، لأن حدث المتورق هو الحصول على الثمن، فيأتي العميل ويقول أريد كذا وكذا من حديد أو كذا وكذا من النحاس إلى آخره، فيبيعه، يقول لك هذا الحديد قيمته رقمي أبيع عليك، قبل يعني يقول أبيع عليك، يقول أليس ترى حديث، يقول أبيع عليك من حديد كذا وكذا، ثم بعد ذلك يبيعها عليه بأقل من ثمنها نفسه، وقد اتفق البنك مع شركات أخرى مثل الأسواق العالمية لكي يضمن عدم نقص الأسعار، فيقوم يبيع عليه ثم يأخذ منه وكالة على أن يبيعها له بأقل من ثمنها نفسه، فباع عليه بثمن معجل بأكثر من ما اشترى به، ثم يأخذ منه وكالة وقد اتفق مع شركات أخرى على أن يبيعها هذا كذا وكذا، فيأخذ من الشركات ويحول هذا البنك إلى حساب تلك المعامل حساب تلك الشركات ويضع الثمن في حساب العميل. وهذا يعني هذا يترتب عليه أمور كثيرة، كون البنك يقوم ببيع أو شيء مباح لا يملكه البنك، وكذلك أيضا تفرق العميل، يكون تفرق العميل في شيء غير موجود، يعني صفقة
اتفقت فيها هذه الشركات العالمية في كما يذكر بعض الكتب المسلمين في بيوت السمترة، ويكون عملا عميل على شيء غير موجود. هذا حديد، الحديد هذا قد اتفق مع هذه الشركات على ما تعطيه بثمن كذا وكذا الى اخره، وهذا هو الاتفاق هو البيع. العبود راجعه الى اعراض الناس، فيكون عمل العميل في غير شيء، انما هو مجرد اوراق يختمها فينزل في حسابه كذا وكذا ويعطى يلزم بكذا وكذا من المكتب. فاتفقنا على احد المستغلين بالمجال الشرعية في البنك الاهلي، قال لي ان هذه الخطوة فان المجرية مجرية هذه الخطوة، نقوم باتفاق مع شركات اخرى في بيع مثل هذه السلاح سلاحية. الذين قالوا بالجواز استنوا بأدلة، قالوا بان التورع اجازه جمهور العلماء رحمه الله، وهذا نوع من التورع، لكن هذا غير مسلم، هذا غير مسلم، بل ان كونه الى الحين اقرب من كونه الى التورع، لان النقص في التورع الذي اجازه العلماء، المتورق هو الذي يأخذ السلع، يأخذ السلع ويذهب ويعرضها البيع، قد يبيعها قد يستعملها قد يبيعها بأقل من ثمن الذي اشتراها به، قد يبيعها بمثل الثمن، قد يبيعها بأكثر، قد ترتفع الأسعار. أما هنا لا، المتورق محكوم ليس له أن يتصرف، يعني اشترى ب50,000 عليه 70,000، ذلك الأسعار ارتفعت، هذا ليس له دخل، لأن هذه السلع قد اتفق مع شركات أخرى. وفي هذا أيضا إضرار بالمتورق، إضرار بنفس العميل، وكون هذه السلع قد تزيد أسعارها، ومع ذلك تكون من نصيب الشركات التي اتفق معها البنك إلى آخره. وقالوا أيضا أن الأصل في المعاملات الحلف إلى آخره، ونحن صحيح الأصل في المعاملة بالحلف، لكن هذه تبين أهم تبين تحريمها. ولهذا قبل أشهر صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم مثل هذه المعاملة، التورط عن طريق المعابد، أن هذا محرم فلا يجوز.
بالنسبة للأسئلة الكثيرة، كان عندي اختبار الحديث على سفر.